بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. طيب، هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن السائب مولى بني زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجاءت أيضا روايات أخرى كما سيذكرها المؤلف. طيب، قال: والبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه، ولأبي داود: لا يغتسل فيه من الجنابة. قال الشارح: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. قال: وهو الراكن أو الراكد الساكن. معنى يقال ركد الماء إذا سكن. وقوله: ثم يغتسل، ولا يغتسل أحدكم في الماء، وهو الراكد الساكن. ويأتي وصفه بأنه الذي لا يجري. قوله: وهو جنب، أخرجه بهذا اللفظ مسلم. البخاري رواية: ولا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. قال: روي برفع اللام ثم يغتسل، على أنه خبر لمبتدا محذوف أي ثم هو يغتسل، على أنه معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، أي لأنه سيحتاج إليه ثم يغتسل فيه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرب أحدكم امرأته كضرب الفحل ثم هو يضاجعها. معنى أنه سيحتاج إلى أن يضاجعها، فكيف يضربها ضرب الفحل؟ وهذا مثله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أي لأنه أيضا سيحتاج إليه للغسل فلا يبول فيه. وبعضهم جعله على أنه معطوف، على أنه عطفا على لا يبولن. معنى أنه لا يبول ولا يغتسل، لا يبول ولا يغتسل، معنى النهي عن الاثنين معا. والرواية هذه الأولى التي ذكرها المؤلف تدل على هذا. وأيضا قد جاء في حديث جابر فمسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، فدل على أن اغتسال الجنب في الماء الدائم منهي عنه، وبوله أيضا والبول أيضا منهي عنه، سواء كان من نفس الجنب أو من غيره. قال: قد جوز جزمه على عطفه على موضع يبولن، أنا على أنه هذا غسل، معنى النهي عن الاغتسال وعن البول. ونصبه بتقدير معنى ثم يغتسل، بتقدير أن على الحاق ثم بالواو أو ثم بالواو في ذلك، وإن أفاد أن النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما، مع أنه ينهى عن البول فيه مطلقا، معنى دل إذا كان بالرفع يدل على هذا، وبالعطف يدل على أن الاثنين منهي عنه. قال: فإنه لا يحل بجواز النصب، لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومن غير النهي عن إفراد البول وإفراد الاغتسال. معنى والأمر محتمل، محتمل أن المراد به النهي الجمع بين الاغتسال والبول، ومحتمل أن كلاهما منهي عنه، لأنه جاء في حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وفي حديث جابر أيضا نهي عن البول. قال: هذا بناء على أن ثم ثم قد صارت معنى الواو تفيد الجمع، وهذا قاله النووي معترضا به على ابن مالك حيث جوز النصب، وأقره ابن دقيق العيد في غير شرح العمدة، إلا أنه أجاب على النووي بما فعله قوله: فإنه لا يخل بجواز النصب، بجواز النصب إلى آخره. قال: قلت: والذي تقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال منه، سواء رفعت اللام أو نصبت، وذلك لأن ثم تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع، وإنما اختصت ثم بالترتيب، فالجميع واهمون فيما قرروه، ولا يستفاد النهي عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري، لأنها إنما تفيد النهي عن الجمع، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط. إذا لم تفيد برواية البخاري ثم رواية أبي داود بلفظ: لا يبولن أحدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه، تفيد النهي عن كل واحد على انفراده فيه، ولمسلم في رواية منه بدلا عن قولي فيه، والأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا، على قوله: ثم لا يغتسل فيه ولا يغتسل فيه، أي بالانغماس. وقوله منه في رواية أبي داود: منه ثم يغتسل ولا يغتسل منه، أي حتى التناول، لكن هذه الرواية كأنها رويت بالمعنى، رواها بعض الرواة بالمعنى، وإلا الأحاديث تدل على أن الاغتسال فيه هو الذي يمنع، أما منه فلم يأتي ما يمنع. ومن ذلك أيضا، ومن ما يؤكد أنها فيها شيء هذه الزيادة، أن أبا هريرة لما سئل: فكيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: تناوله 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 تناوله. ولو كانت عنده هذه الزيادة منه لم يقل هذا، والله أعلم. طيب، قال: والثانية تفيد أنه لا يتناول منه ويغتسل خارجه، وهذا لم يقل بها إلا اليسير من العلماء، أي أنه أن النهي داخل حتى في التناول، والصحيح أن التناول يجوز، يعني يجوز مثلا إذا كان ماء ساكن يتناول منه، يأخذ إما بيده أو بمغرف ولا شيء فيه، وإنما المنهي عنه هو الانغماس في الماء. قال لأبي داود بلفظ ولا يغتسل فيه عوضا عن ثم يغتسل من الجنابة عوضا عن قوله وهو جنب ولا يغتسل فيه من الجنابة لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة فهذا نهي وهذا نهي وإن لم يؤخذ من هذا الحديث يؤخذ من الحديث التي جاءت وقوله هنا ولا يغتسل دال على أن النهي عن كل واحد من الأمرين على انفراده كما هو أحد الاحتمالين الأولين في رواية ثم يغتسل منه قال في الشرح أي في بدر التمام وهذا النهي في المال كثير الكراهة وفي المال قليل التحريم قيل عليه أنه يؤدي إلى استعمال لفظ النهي في حقيقته ومجازه فالأحسن أن يكون من عموم المجاز طيب فالأحسن أن يكون من عموم المجاز والنهي مستعمل في عدم الفعل الشامل للتحريم وكراهة التنزيه الآن يقول هذا النهي في المال كثير للكراهة في المال قليل للتحريم إذا كان ماء قليلا يكون محرم إذا كان ماء كثيرا يكون مكروه وهذا لا دليل عليه لا دليل عليه لأن الماء الساكن لا تدخل فيه هذه المياه الكبيرة المستبحرة كالأنهار والعيون الكبيرة وإنما المقصود بالذي لا يركد هو الماء القليل غالبا وبعض أهل العلم فرق بين الدائم وغيره أن معنى فرق بين الدائم والساكن الدائم قال الذي هو موجود ماء دائم لكنه يستمد له من مكان آخر معنى مثلا تجيله سيول تجيله كذا أو مثلا فيه مثلا قناة إليه على ماء شرج أو ماء يجري إليه لكن الماء هذا يأتي من فوقه فيتغير الماء أو يتبدل لكن الماء يكون موجود والراكد هو الذي لا يمتد بماء آخر يعني الراكد خلاص محجوز ماء محجوز ليس له امتداد بماء آخر والأمر سهل فكلاهما حكمهما واحد سواء كان دائم أو راكد وأما التفريق بين الماءين لا دليل عليه طيب قال في الأحسن أن يكون من عموم المجاز والنهي مستعمل في عدم الفعل الشامل للتحريم وكراهة التنزيه فأما حكم الماء الراكد أنا الآن أدخل في مسألة الحديث فهل النهي هذا الكراهة أم للتحريم فذهب جماعة كالشافعي وأبي حنيفة وغيره على أنه مكروه على أنه أقصد الشافعي ومالك قالوا أنه مكروه وقال أحمد أنه محرم وهو قول الظاهرية على أن النهي هذا للتحريم قال فأما حكم ماء الراكد وتنجسه بالبول أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه للجنابة فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه النهي عنه للتعبد وهو طاهر في نفسه وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به لأن النهي عندهم للكراهة وعند الظاهرية أنه للتحريم المالكية يقولون للكراهة كذلك مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية يقولون للتحريم عن المشهور في مذهب أحمد وأما الرواية التي ذكروها عن أحمد أنه يقول بنجاسة الماء فهذا لم تثبت. طيب قال: فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه النهي عنه للتعبد وهو طاهر في نفسه، لأنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، وهذا عند المالكية فإنه يجوز الطهر به لأن النهي عندهم الكراهة. المسألة الأولى صحيحة، وأما مسألة أنه الكراهة لا دليل عليه، وصحيح أن الأصل في النهي التحريم، أنه يحرم اغتسال الجنب، وكذلك أيضا البول. قال: وإن كان النهي تعبدا لا لأجل التنجيس، لكن الأصل في النهي التحريم. وهناك من قال أنه نجس، ونسب هذا إلى أبي حنيفة، أي على الماء نفسه. وبعضهم قال أن الماء يكون مستعمل، يكون طاهر غير مطهر، كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد يقولون، والمشهور عن أحمد أنه طهور، أنه طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: وأما عند من فرق بين القليل والكثير فقالوا: إن كان الماء كثيرا وكل على أصله في حده ولم يتغير أحد أوصافه فهو الطاهر، والدليل على طهورية تخصيص هذا العموم. قال: إلا أنه قد يقال معنى دليل على طهورية تخصيص هذا العموم أن ما غير لونه وطعمه وريحه، إلا أنه قال: قد يقال إذا قلتم النهي الكراهة في الكثير فلا تخصيص لعموم حديث الباب، وإن كان الماء قليلا وكل في حده على أصله فالنهي عنه للتحريم، إذ هو غير طاهر ولا مطهر، وهذا على أصلهم في كون النهي للنجاسة. أنا أصل الحنابلة هذا. وذكر في شرح الأقوال في البول في الماء وأنه لا يحرم في الكثير الجاري، أن إذا كان جاريا ظاهر النصوص لا يحرم، لكن هل يتنجس؟ نعم، يتنجس المكان الذي فيه الجرية. قال: وذكر في شرح الأقوال التي في البول في الماء وأنه لا يحرم في الكثير الجاري أو الجاري كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث، والأولى اجتنابه على باب الاحتياط. أما القليل الجاري فقيل يكره وقيل غير يحرم، وهو الأولى لأنه شيء يسير. طيب قال: قلت بل الأولى خلافه، إذا الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلا كان أم كثيرا، على الماء الجاري لا يدخل في النهي سواء كان في البول أو في الاغتسال. قال: نعم، لو قيل بالكراهة لكان قريبا، وإن كان كثيرا راكدا فقيل يكره مطلقا، إذا كان كثير مثل البركة، البركة تكون كبيرة لكنها راكدة. قال: إن كان قاصدا إلا إذا عرض وهو فيه فلا كراهة. قال في الشرح: ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النهي، لأن فيه إفسادا له على غيره ومضارة المسلمين. هذا لا شك هو الذي حصل. طيب قال هنا إن كان قاصدا إلا إذا عرض وهو فيه فلا كره. قال في الشرح المهم أن يقول الشيخ هنا أن التحريم هو الأولى. التحريم هو ظاهر الحديث. قال في الشرح ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النهي لأن فيه إفسادا له على غيره ومضارة المسلمين. وإن كان راكدا قليلا فصحيح التحريم للحديث. ثم هل يلحق غير البول كالغائط به في تحريم ذلك في هذا الماء القليل؟ فالجمهور على أنه يلحق به بالأولى لأنه أنجس منه وكذا. وعن أحمد لا يلحق به غيره بل يختص الحكم بالبول، وهذا على أن العلة غير معروفة. قال فالجمهور على أنه يلحق به بالأولى. وعن أحمد لا يلحق به غيره بل يختص الحكم بالبول، وقوله في الماء صريح في النهي عن البول فيه، وأنه يجتنب إذا كان كذلك حتى لأجل كثرة البائلين. أنا لو قيل أنه يجوز البول لكثر البائلين فيه، فلهذا منع. قال وأنه يجتنب إذا كان كذلك، فإذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم فالحكم واحد. أنا بخلاف داود وابن حزم. ابن حزم يقول لو أخذ ماء أو بال في إناء وصبه ما في شيء، وهذا ظاهرية مقيتة. أنا هذا أنكر عليه كثيرا. أنا يقول ابن حزم البول منهي عنه المباشر، أما إذا أخذه في علبة مثلا وصب العلبة في الماء فهذا يقول جائز، وهذا خطأ لأن لا فرق بين البول مباشرة وبين صبه من علبة مثلا. قال وقوله في الماء صريح في النهي عن البول فيه، وأنه يجتنب إذا كان كذا، فإذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم فالحكم واحد. وعن داود لا ينجسه ولا يكون منهيا عنه إلا في الصورة الأولى لا غير. وحكم وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد وضوء حكم الغسل في الحق، إذ الحكم واحد على سواء كان الغسل أو الوضوء. قال وقد ورد في رواية يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ منه. الظاهر كأنه في مسلم أو أقصد في أحمد. طيب وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل، إذا الحكم واحد وكان وضوء أو غسل. قال وقد ورد في رواية لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ذكرها في الشرح ولم ينسبها إلى أحد. وقد أخرج عبد الرزاق وأحمد بن أبي شيبة والترمذي وقال حديث الحسن صحيح، وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا، وخرج الطحاوي وابن ماجه والبيهقي بزيادة أو يشرب. طيب لا يبولن أحدكم الدائم ثم يتوضأ منه، ذكرها في الشرح ولم ينسبها إلى أحد، وقد أخرجها عبد الرزاق وأحمد بن أبي شيبة والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. طيب، قال وابن حبان في حديث أبي هريرة مرفوع أخرج الطحاوي وابن حبان البياقي بزيادة ويشرب. وخلاصة هذه المسائل أن مسألة الاغتسال الصحيح فيه أنه للتحريم، وكذلك البول يكون للتحريم، لكن هل ينجس الماء؟ وهو مسألة الباب هنا، وذكره المؤلف. الصحيح وهو قول الجمهور أنه لا ينجس، لكن هل يمنع من الاستعمال الماء؟ أيضا عند الشافعي أنه يمنع من استعمال الماء، وعند مالك ورواية عن أحمد أنه لا يمنع الماء أو استعمال الماء، لا يمنع استعمال الماء. ومن روى عن أحمد أنه ينجس أو يتنجس المسجد أو الماء أقصد، فهذا لا يثبت عن أحمد، كما أنكره شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة، قالوا لعلهم لم يفهموا كلام أحمد، أو قال بعض الشراح لعلهم لم يفهموا كلام أحمد فنقل على هذا، وإلا أصول أحمد تدل على غير ذلك، فليس هناك ما يدل على النجاسة أبدا، فلهذا مسألة النجاسة بعيدة. وأيضا مثلا استعمال الماء وأن الماء يكون مستعمل وكذا، فهذا أيضا لا دليل عليها. طيب، إن شاء الله نكتب هذا.